الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في كتاب الفقه الميسر، في كتاب الصيام. قال المؤلف وفقه الله: الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصيام وبيان أركانه. قال: أولا، تعريفه: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء. الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء. فيقال صام عن الكلام، يعني أمسك عن الكلام. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام. ويقال صام عن الحركة، يعني أمسك عن الحركة. يقال صامت الخيل، يعني إذا لم تتحرك وأمسكت عن الحركة. فالصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن الشيء، سواء قول أو حركة أو فعل أو سفر. قالوا: في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، يعني مما يفطر به المسلم إذا فعله فإنه يمسك عنه مع النية، وهذا قيد لا بد منه، أن يكون هذا الإمساك بنية التعبد لله، أن يكون بنية التعبد لله، فيخرج به ما لو أمسك عن الطعام والشراب بغير نية التعبد، فهذا لا يسمى صياما شرعيا، لا يسمى صياما شرعيا. كمن أمسك عن الطعام والشراب لكونه مثلا مهموم ليس له نفس الطعام فتركه، لكن ما عنده نية التعبد لله بذلك، فلا يكون هذا صياما شرعيا، لابد من نية التعبد. قال: مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني يكون هذا الإمساك من طلوع الفجر الصادق. لماذا قال الفجر الصادق؟ حتى يخرج الفجر الكاذب، الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر الصادق، وذلك بظهور بياض يكون في الأفق كذنب السرحان كما جاء في الحديث. هذا الفجر الكاذب، لا يحرم الطعام والشراب ولا يحل الصلاة، والذي يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة الفجر الصادق. والفرق بينهما أن الفجر الصادق ينتشر البياض فيه في الأفق، ينتشر في سائر الأفق، تجد بياض في الأفق منتشر ومتصل بالأفق. وأما الفجر الكاذب فيكون معترض، فيكون معترض. والفرق الثاني أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل، ليس بينه وبين الأفق فاصل، بل يكون متصل بالأفق. وأما الكاذب فيكون هناك ظلمة بينه وبين الأفق، يكون هناك ظلمة بينه وبين الأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب ينقص حتى ينتهي ويزول، وأما الفجر الصادق فإن البياض ينتشر وينتشر حتى تطلع الشمس. واضح؟ هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. ويزاد فرقا رابعا أن الفجر الصادق يحل الطعام يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة، والفجر الكاذب لا يحرم الطعام والشراب ولا يحل الصلاة. فالذي يحصل به الإمساك هو الفجر الصادق، هذا الذي يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة، أي صلاة الفجر، فيكون الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا معنى الصيام في الشرع. قال ثانيا أركانه، قال من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، هما الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، هذا الركن الأول من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يتحقق الصيام للمسلم إذا أراد أن يصوم إلا بهذا، أنه يترك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو أن إنسان أصبح مفطرا قد شرب ماء أو أكل طعاما ثم بدا له أن يصوم، يقول أنا الآن عزمت على الصيام، هل يصح هذا منه؟ الجواب لا، لأن من أركان الصيام الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر، فإذا أكل أو شرب ثم أراد أن يصوم بعد طلوع الفجر فلا يصح منه الصيام، لا يصح منه الصيام. فالله جل وعلا يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المراد بذلك في ليالي رمضان وبعد غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما نزلت هذه الآية نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ولم ينزل من الفجر. عمد بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض حتى وضعهما تحت وسادته ينظر متى يتبين له الأسود من الأبيض، ولم يتبين له شيء، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذاك بياض النهار وسواد الليل، فأنزل الله عز وجل من الفجر، أنزل من الفجر، فالمراد بالبياض والسواد بياض النهار وسواد الليل. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فالآية دلت على أنه يباح للمسلم أن يأكل ويشرب في ليالي رمضان حتى يتبين له الخيط الأبيض أي الفجر الصادق من الخيط الأسود أي من سواد الليل، إذا تبين وظهر الفجر الصادق هنا وجب عليه الإمساك، فجعل الله عز وجل غاية الأكل والشرب في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى، يعني إلى تبين ماذا بياض النهار من سواد الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا عند ظهور بياض الفجر حتى يدخل الليل بغروب الشمس، حتى يدخل الليل بغروب الشمس. فدلت الآية على أنه لا يتحقق صيام الصائم إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات قبل طلوع الفجر، إذا أمسك عنها قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر أمسك عنها، فهنا يتحقق له الصيام، إلا ما حصل على عن طريق النسيان أو الخطأ فإنه لا يؤاخذ به. قال الثاني النية، الركن الثاني النية، قال بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة من غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر في الصحيحين. هذا الركن الثاني النية، أن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله، يعني التعبد لله بذلك، أن يتعبد لله بذلك، لأن كما سمعنا قد يترك الإنسان الأكل والشرب عادة أو لعدم رغبة بغير قصد نية التعبد، فلا يكون بهذا صائم شرعا، لا يكون بذلك صائما شرعا حتى يقصد التقرب إلى الله بذلك والتعبد لله بذلك، أو ربما يتركه عجزا يريد أن يأكل لكن ما وجد أكل وما نوى الصيام، فهذا لا يكون صائم ماذا صوما شرعيا، لا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات، فصحة الأعمال موقوف على النية، والنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العادات عن العبادات. فإذا كان الإمساك قد يحصل من الإنسان على جهة العادة فإنه لا يكون بذلك صائما إلا بنية التعبد، فالذي يميز أن هذا الإمساك عبادة أو أن هذا الإمساك عادة هي النية، النية تميز ذلك. وكذلك أيضا تميز العبادات بعضها عن بعض، قد يصوم الإنسان نافلة وقد يصوم فريضة، قد يصوم واجب وقد يصوم صوما مستحبا، ما الذي يميز؟ يميز النية، النية تميز. قد يصوم يوم الاثنين على سبيل النفل وقد يصومه على سبيل القضاء، الأول مستحب والثاني واجب، ما الذي يميزه؟ النية، النية تميز الواجب عن غيره. إذن لابد من النية، فهذان هما ركنا الصيام. قال المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك. قال: فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من صيام؟ قال شهر رمضان شهر رمضان. قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. الحديث. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. إذن صيام رمضان واجب من واجبات الدين، بل ركن من أركانه، ركن من أركان الإسلام التي لا يتحقق بها إسلام العبد أو لا يتحقق إسلام العبد إلا به، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها وصيام رمضان. وكما نعلم أن الأركان هي جوانب الشيء، جوانب الشيء الذي يقام عليه، فمثلا أركان المسجد جوانبه الذي يبنى عليه المسجد ويمسك عليه المسجد، فإذا اختل ركن من هذه الأركان اختل هذا البناء، وهكذا أركان الإسلام، فهي الأمور التي يبنى عليها الإسلام، فإذا اختل ركن من هذه الأركان اختل إسلام المرء. وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض، فرض عليكم الصيام، فدلت الآية على أن الصيام فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام كما فرض على من كان قبلنا، كما كتب على الذين من قبلكم يعني الصيام. قد ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية آثارا أو أثرا عن جمع من السلف كابن مسعود وابن عباس وعطاء وغيرهم أن صيام من كان قبلنا ثلاثة أيام من كل شهر، كان ثلاثة أيام من كل شهر حتى فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان. وقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر الله عز وجل بصيام شهر رمضان لمن شهد الشهر، يعني رآه أو أخبر به وجب عليه أن يصوم. وكان الصيام قبل ذلك على جهة التخيير، كان الصيام قبل فرض صيام رمضان على جهة التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وقبل ذلك أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أمر بصيام عاشوراء اليوم العاشر من محرم، لما قدم المدينة وجد الناس اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عن ذلك، قالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق به منكم، فصامه وأمر عليه الصلاة والسلام بصيامه، وكان هذا سنة واحدة في السنة الأولى. ثم لما فرض صيام رمضان خير الناس في صيام عاشوراء، من شاء صامه ومن شاء أفطره، وكان أول ما فرض صيام رمضان على جهة التخيير، أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، كما في قوله جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من أراد أن يتطوع ويصوم هذا خير له، ومن أراد أن يفطر ويفدي يطعم عن كل يوم مسكين فله ذلك، فكان على التخير. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وألزم المسلمون بالصيام في الآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هنا ما في تخير، إلزام بالصيام. ولا يجب على المسلم من الصيام إلا شهر رمضان، هو الفريضة الواجبة التي تجب عليه أن يصوم شهرا واحدا في السنة، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله أنه ما فرض على المسلم إلا شهرا واحدا يصومه في السنة شهر واحد، ويفطر 11 شهرا، هذا من فضل الله ومن عفو الله سبحانه وتعالى، وعدم ماذا إيقاع المسلم في الحرج والمشقة أنه لم يفرض عليه إلا شهرا واحدا في السنة شهرا واحدا يصومه. ومع ذلك ففيه من التخفيفات والتيسيرات الشيء الكثير، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك في مواضعه، في من كان مريضا أو كان مسافرا أو كان عاجزا إلى آخره. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، صيام رمضان واجب بالإجماع، ومن أنكر وجوب صيام رمضان فهو كافر، لأنه ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ما يجهل أحد، حتى الصغير من أهل الإسلام يعرف أن رمضان الشهر يجب صيامه، فمن قال لا يجب صيام شهر رمضان فهو بذلك يكون كافرا إذا جحده وأنكره. وأما إن ترك الصيام تكاسلا يقول الصيام واجب، لكن نسأل الله أن يهدينا، عنده شيء من التساهل وعدم المبالاة مع اعتقاده بوجوب الصيام، هذا عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.